في مختصر قيام الليل، وابو الشيخ في حديث ابن الزبير عن جابر، وابن السني في يوم الليله، والطبراني في الكبير وفي الدعاء، والبيهقي في السنن الكبرى والصغرى، وفي الاداب وفي الاسماء والصفات وفي الاعتقاد، لان الحديث يتعلق بالاعتقاد ايضا. وفي الدعوة الكبير رواه ابن منده في التوحيد، وابو معين في الحليه، والبغوي في شرح السنه، وابن عساكر في تاريخ دمشق، من طرق عن طاووس، عن مين هم طاووس؟ طريق سفيان، عن سليمان الاحول عن طاووس، وعن غير سليمان الاحول عن ابن عباس. وهذا الدعاء كان يفتتح به النبي صلى الله عليه وسلم صلاته بالليل. يعني هذا الدعاء وهذه المناجاة، يعني لو أن الإنسان أنفق في الكلام عليها وبيانها الأوقات الكثيرة لكان أهلا لذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتهجد فينادي ربه سبحانه وتعالى ويقول: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيه. والحمد هو الثناء على المحمود بما يليق به من صفاته، وهو أعم من الشكر. فالشكر يكون على المعروف الذي أسدي إليه، والحمد يكون على المعروف وعلى غيره مما هو عام. يعني يحمد المحمود على صفاته، وإن لم ينلك من أمر هذه الصفات شيء. يعني تقول فلان شجاع، جريء، جواد، أمين، مع أنه لم يعطي ولم ينفك من ضائقة مثلا، ولم يكرمك بعطاء او طعام او نحو ذلك، لكنك حمدته على ما فيه من خصال. والله عز وجل المحمود على كل حال مني او لي انا الحامد، سواء كنت في نعمه ورخاء او في شده وبلاء، احمد الله. فهو محمود لذاته وصفاته وافعاله سبحانه وتعالى، محمود لجوده وكرمه وان كنت فقيرا، محمود لنصره وان كنت مغلوبا مثلا عياذا بالله، محمود لانه يعز بعض خلقه وان اصبت والعياذ بالله، او اصيب بعض الناس باسر وذل، فالله محمود وهو كذلك ايضا في تلك الحال التي لا يحبها. ولذلك الإمام الأجر رحمه الله تجده دائما في أبواب كتاب الشريعة يقول: الله المحمود على كل حال. يتجد في التعليق على الآيات والأحاديث التي ذكرها يقول: الله المحمود على كل حال، أو في بداية الأبواب: فاللهم لك الحمد على كل حال، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن. نور الله، الله عز وجل نور، من أسمائه النور ومن صفاته النور، فهو النور سبحانه وتعالى نور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: هل رأيت ربك؟ قال: نور أنى أراه. وفي بعض الألفاظ: رأيت نورا. فرأى نور الله عز وجل، فالله نور ومن صفاته النور، وهو أصل كل نور في السماوات والأرض، كما فسر بعض المفسرين نور السماوات والأرض يعني منورهما. فلا نور في السماوات والأرض من النور المادي والمعنوي إلا من نوره سبحانه وتعالى، من نوره الذي أوجده وكان في الدنيا سماوات وأراضين. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيه. أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن. القيم، القيام، القيوم من أسماء الله عز وجل، القائم بذاته المقيم لغيره. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، القيام، قيم السماوات والأرض ومن فيهن، المقيم لكل الموجودات في السماوات والأرض، القائم بذاته سبحانه وتعالى المقيم لغيره. لك الحمد أنت قيم المقيم لكل من في السماوات ومن في الأرض. هذا يشمل عموم المخلوقات، فلا يخلو مخلوق إلا أن يكون من أهل السماوات أو من أهل الأراضين. فكل من في السماوات ومن في الأراضين الله جل في علاه هو القيم المقيم لها. اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن. والملك من أسماء الله جل وعلا، والملك والمالك بمعنى مالك يوم الدين، ملك يوم الدين، الملك القدوس المليء سبحانه وتعالى. الملك والمالك والمليء كلها بمعنى، إلا أن بعضها أوسع معنى من بعض، وأوغل في الصفة من غيره من الآخر. فهو سبحانه وتعالى الملك من أسمائه، ومالك جميع من في السماوات ومن في الأرض. ملك يملك، وليس كل ملك يكون مالكا الملك التام، لكن ملك الله أو ملك الله عز وجل ملك تام. فملك هذه الديار مثلا أو ملك تلك المملكة، ملك له سلطان، لكن سلطانه ليس تاما، ويغيب عن مملوكته أو التي تدخل في ملكه كثير من الأمور وكثير من الأشياء. أما الملك الملك التام الشامل العام هو الله جل وعلا الملك. أنت الملك، الملك المطلق العام الكامل الشامل. فكل موجود هو مالكه، لأنه هو موجده وخالقه سبحانه وتعالى، وسلطانه وقدرته عليه شاملة كاملة عامة. فهو ملك بسلطان وقوة وعزة ومطلق التصرف في تلك المملوكات. اللهم لك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن. أنت الحق من أسمائه الحق، حق المبين سبحانه وتعالى، وهو الحق الحقيق الكامل سبحانه وتعالى. فهو الحق في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. وإن كانت هناك حقائق أخرى فهي حقائق ليست مطلقة أو ليست تامة كاملة، فهو الحق سبحانه وتعالى. وإذا أطلق هذا الوصف على غير الله جل وعلا، فكل موصوف بصفة على قدره وعلى حسبه. فالله العزيز، وبعض الناس يقال له العزيز عزيز مصر أو فلان عزيز قومه. الله عز وجل ملك وحاكم تلك المملكة يقال له الملك، وقال الملك. الله عز وجل السميع البصير، والإنسان خلقه الله عز وجل سميعا بصيرا. فتشابه الألفاظ، ألفاظ الصفات لا يعني التماثل. فإذا قيل إن الله عز وجل هو الملك وفلان ملك المغرب، ملك الشام، ملك اليمن، هو الملك، وليس الملك كالملك، فلان عزيز هذا البلد، وليست عزته كعزة الله عز وجل. وكل إنسان له نوع عزة يتفاوت الناس بتلك العزة، ففلان عزيز وفلان عزيز. العزيز القوة والمنعة. هل القوة والمنعة عند كل إنسان تماثل الآخر؟ يتفاوتون، فلان سميع وفلان بصير، من طول النظر ده ستة على ستة وده ستة على ستة تسلي عن ستة على خمسة. المهم أنه سميع بصير لكن تتفاوت. فإذا قيل فلان سميع والله جل وعلا سميع، فلان بصير والله جل وعلا بصير، فلان ينزل من أعلى إلى أسفل والله عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا، فلان يأتي والله عز وجل يأتي، لا يعني هذا تشبيها ولا تمثيلا، بل كل يوصف بالصفات على حسب ذاته وقدره. فإذا قلنا الله سبحانه وتعالى له صفة كذا وكذا، لا يعني أننا نشبهه بخلق تعالى الله عن ذلك. ولذلك القاعدة القرآنية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، نفي وإثبات، نفي للمثلية وإثبات للصفة الحقيقية. سميع لا كسمع كل سميع، بصير لا كبصر كل بصير، حق لا كحقيقة سائر الأشياء التي لا حقائق. لكن الحق المطلق والملك المطلق والسميع السمع التام الذي لا يعزب عن سمعه مسموع، والبصير البصر التام الذي يعزب عن بصره مبصر ومرئي. انت سامع بصير تراه في المسجد لكن طرد خلف الجدار، لكنه سبحانه وتعالى بصير وسميع، يسمع ويرى كل شيء في كل وقت سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. تكررت الضباع على إخراج فلا بيدري إخراج ما يصير. أنت الحق وقولك الحق وأنت تقول الحق، لكن الحق التام الكامل الشامل هو قول الله عز وجل، ووعدك الحق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والبعث حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. كل هذه حقائق. لقاء الله عز وجل حق لا شك فيه. إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، لك لقاء مع ربك وموقف بين يدي ربك جل وعلا. والجنة حق. ما أخبر الله عز وجل عنها من أحوال وأوصاف ومنازل وغير ذلك، كل ذلك حق، ليس رمزا لبعض الناس أصحاب الرموز يقولون يعني الجنة رمز للرضا وفقط، ليس هناك مقام ومكان ومنازل ودرجات ونعيم مقيم، والنار حق يعني لكل ما يكره، يقولون رمز للمكروهات لكنها حقائق. فالجنة حق ما فيها من نعيم وما فيها من لذائذ وما فيها مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كل ذلك حق. والنار عياذا بالله وما فيها من أنكال وأغلال وثقال وغير ذلك من أنواع الوعيد حق، حتى يبتدع وينزجر العتاة ويرجعون ويرجع لله عز وجل. ووعدك حق الذي وعدنا أن نلقاه وأن موقفا بين يديه سيكون، وأن هناك حساب وصحف وميزان وحقوق تؤدى لأصحابها وتؤخذ ممن غصبوها وأخذوها، والنبيون حق. كل ما أخبر الله عز وجل عنه من الأنبياء حق، ومحمد حق، ومحمد النبي من الأنبياء، لكن خص بالذكر لشرفه وعظيم قدره وأنه سيد الأنبياء والمرسلين وقاتمهم وقاتمهم صلى الله عليه وسلم، وشريعته السيدة على سائر الشرائع، ودينه الشامل الكامل الذي نسق كثيرا من الأمور والشرائع السابقة، ومن كان بعد بعثته على غير شريعته لن يقبل منه ولن ينتفع بما يدعيه. ومحمد حق صلى الله عليه وسلم. اللهم لك أسلم وبك آمن. الإسلام الاستسلام والإذعان والانقياد له سبحانه وتعالى. وبك آمن التصديق الشامل الكامل، تصديق القلب وإقرار اللسان وتصديق الجوارح بالعمل والأركان. وعليك توكلت، عليك توكلت، بك آمنت، لك أسلمت، إليك أنبت، بك قاصمت، إليك حكمت. هذا التقديم يدل على الاعتناء والتأكيد. يعني الجملة أخرى، قاصمت بك، حكمت إليك، توكلت عليك، إياك نعبد. تخصيص، والحق حصر للتوكل وحصر للإيمان وحصر للمخاصمة وحصر للمحاكمة، أن ذلك كله لله وبالله وإلى الله سبحانه وتعالى. وعليك توكل وإليك أنب، الإنابة والخشوع والذل والفضوح. وبك خاصمت وإليك حاكمت، من ظلمني حاكمته إليك ورجعت إلى حبك أنا، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أعلمت وما أسررت، أنت المقدم وأنت المؤخر، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، يعني ما سيكون مني. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبره ربه جل وعلا بأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لكن علمنا مثل هذا الدعاء: اغفر لنا يا ربنا ما قدمنا من ذنوب وما أخرنا، يعني مما لم نعمله بعد. فنحن مذنبون سابقا وحاليا ولاحقا، فنسأل الله عز وجل أن يغفر لنا الذنوب المتقدمة والمتأخرة. الذنوب العالمية التي يراها بعض الناس أو الذنوب التي يصر بها أو يستفر بها المذنب مما لا يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى. أنت المقدم وأنت المؤخر، تقدم من شئت وتؤخر من شئت، ترفع من شئت وتضع من شئت، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فأنت المقدم وأنت المؤخر، أي قدمني ولا تؤخرني، وارفعني ولا تضعني، وأعزني ولا تذلني، وكن لي ولا تكن علي، وخذني إلى جنابك وحماك، لا تطردني للشياطين ينتهشونني. لجوء صدق اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. فأنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. لا إله إلا أنت، لا معبود لحق إلا أنت يا ربك، فأنا أعبدك وحدك يا ربي، ولا قوة لي على هذه العبادة، ولا تحول لي من حال المعصية إلى الطاعة، ومن حال السوء إلى حال الحسن، ومن حال البعد إلى حال القرب، ومن حال إلى حال تحبها إلا بك يا ربي، ولا حول ولا قوة إلا بك. حصر الحول والقوة في الله سبحانه وتعالى، فلا قوة لي إلا من الله، ولا تحول لي من حال إلى حال إلا بالله، ولا معونة لي على أي عمل أو أي أمر إلا من الله سبحانه وتعالى. إظهار هذا لله سبحانه وتعالى من نبينا صلى الله عليه وسلم ليعلمنا أن نردد ذلك. دعاء كله بركة، وكله نور، وكله توحيد، وكله توكل، وكله تفويض، وكله تعظيم وثناء جميل على الرب جل وعلا. قال: باب من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة. قيام الليل والتهجد والدعاء، بعد ذلك النوم، ثم تأتي هذه الأذكار التي تقال عند النوم. باب من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة. أمر الرسول إلى النهاية. قال: حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن أبي مسعود منصور إلى أخره إسناد كوفي. عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ الآيتين الأخيرتين، من قرأ الآيتين الأخيرتين الأخرتين الأخريين، نعم،
عند الآخرتين
الآخرتين الأخريين، صح، من سورة البقرة في ليلة كفتاء. من قرأ الآيتين الآخرتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاء. الحديث صحيح، رواه البخاري في مواضع ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي الكبرى في فضائل القرآن، وابن ماجه وأحمد والطيالسي والحميدي وعبد الرزاق المصنف وأبو عوان وسعيد بن منصور وابن خزيمة وابن حبان وأبو عبيد في فضائل القرآن وعبد بن حميد وابن طالح في معجم الصحابة وابن المنذر في الأوسط والفاكهي في أحفاد مكة وبحشة الوسيط في تاريخ واسط والديناوي في المجالسة والطبراني في الكبير والأوسط وابن السنة في اليوم والليلة وابن الضريف في فضائل القرآن وابن المقرئ في معجمه وابن الأعرابي في معجمه والبياضي في الكبرى والصغرى وفي الشعب والدعوات الكبير وابو نعيم في المستخرج والخطيب في تاريخ بغداد وابو نعيم في المستخرج وفي اخبار اصفهان والبقر في شرح السنه والخطيب في تاريخ بغداد وفي الجامع لاخلاق الراوي واداب السامع وفي الموقع برنامج الجامع والتفريق وذكره الدارقطني في العلل وسياتي للتدريب في وجه اخر ايضا. من قرأ الآيتين الآخرتين من سورة البقرة في ليلة كفتا، وهذه القراءة تكون عند النوم، والحديث كما ذكرنا صحيح لا شك ولا ريب فيه. وما معنى قوله صلى الله عليه وسلم كفتا؟ أقوال ذكرها الحافظ ابن حجر أي أجزأتا عنه من قيام الليل، يعني من قرأ الآيتين الآخرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه عن قيام الليل بالقرآن. ومنهم من قال كفتاه عن قراءة القرآن مطلقا، ومنهم من قال أجزأتاه فيما يتعلق بالاعتقاد، ففيهما تصحيح الاعتقاد والإيمان والأعمال إجمالا. ومنهم من قال كفتاه كل سوء، ومنهم من قال كفتاه شر الشيطان، ومنهم من قال كفتاه أي دفعتا عنه شر الإنس والجن، ومنهم من قال كفتاه أي كفتاه ما حصل له بسببهما من الثواب يكفيه، يعني ما يحصل بسبب قراءتهما من الثواب يكفيه، فقد حصل على الثواب العظيم. وكل ذلك او كل هذه الاقوال صحيحه، كفتاه بهذه المعاني كلها. فاحرص على قراءه هاتين الايتين ففيهما الكفايه من كل شيء كما تقدم ذكره. قال اخبرنا يزيد بن هارون قال اخبرنا محمد بن عمرو.
باب التغني بالقران؟
نعم، باب التغني بالقران. قال باب التغني بالقران. اخبرنا يزيد بن هارون قال اخبرنا محمد بن عمرو. نعم، قلت القوس الليلي. نعم،
ذكر مناسبه الايتين ست البقره من باب التغني.
نعم، قلنا تبديل الذكريات، قيام الليل، صلاة الليل، الدعاء، القراءة، ليه؟ كله في الليل.
ما يقصد به القراءة في الليل؟
لا، في ليلة الأطفال. قال أخبرنا يزيد بن هارون، قال أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء كأذانه لنبي يتغنى بالقرآن يفخر به. وبعضهم ضبطها كما سيأتي من التفسير كإذنه لنبي. ما أذن الله من الإذن والأمر، ما أذن الله لشيء كإذنه لنبي يتغنى بالقرآن يجهر به. ما أذن الله، أذن بمعنى سمع، استمع. ما أذن الله لشيء كأذنه لنبي يتغنى بالقرآن يجهر به. الحديث رواه أحمد والنبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، وأبو عوانة والبيهقي في الشعب وفي معرفة السنن من طريق يزيد بن هارون به. وتابع يزيد بن هارون عن محمد بن عمرو به إسماعيل بن جعفر عند مسلم وأبي عبيد في وضيء القرآن وأبي معين في المستقرد والبغوي في شرح السنن. وتباعد محمد بن بشر عند ابن أبي شيبة وحماد بن سلمة عند ابن حبان وأنس بن عياض عند ابن ربطة في الإبان. كل هؤلاء تابعوا يزيد بن هارون. ما زال الإسناد عندنا في محمد بن عمرو فيه ليه يحتاج لمتابع. وقد تابعه عن أبي سلمة، تابع محمد بن عمرو في رواية هذا الحديث عند عن أبي سلمة عن أبي هريرة الزهري، وحديثه عند البخاري في مواضع وفي خلق أفعال العباد له، فعند مسلم والنسائي في رواية القرآن وأحمد والحميدي وعبد الرزاق والدارمي وسيأتي وأبي عوانة وأبي يعلى وابن حبان والبزار والطحاوي في مشكل أثار والطبراني في الأوسط وفي مسند الشاميين والبياقي في الكبرى وفي شعب الإيمان وأبو نعيم وأبي نعيم في المستقرد وتمام الرازي في الفوائد. وتابعه محمد بن إبراهيم وعنه يزيد ابن الهاد كما عند البخاري في الصحيح وفي أكثر أفعال العباد ومسلم وأبي داود والنسائي والبزار وأبي عوانة. وتباعد يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمه عند مسلم وابي عوانه والبزار وابي معين وايضا عمرو بن دينار وحديثه عند البزار وابن عدي والدارقطني. الحديث رواه البخاري في باب من لم يتغن بالقران، باب من لم يتغن بالقران. والحديث رواه من طريق سفيان وقال سفيان تفسيره يستغني به، لأن البخاري رحمه الله بعد أن روى أو ترجم قال باب من لم يتغن بالقرآن، وقول الله أولم يكفه أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، باب لم يتغنى بالقرآن. ثم ذكر الآية أولم يكفيه، وذكر تفسير سفيان بمعنى يستغني، يتغنى بمعنى يستغني. وهذا قول من الأقوال في تفسير معنى التغني بالقرآن، فهذا يدل على أن البخاري اختار هذا المعنى. لكن كما سيأتي بالأقوال أن التغني بمعنى تحسين الصوت وتزيينه والجهر به هذا أقوى، لقوله يجهر به، وكما سيأتي أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم استحلى قراءة ابن مسعود أبي موسى الأشعري وقال له لو رأيتني وأنا أستمع لك البارحة، وقال لقد أوتيت مسمارا من مزامير آل داود، يعني أنت حزن الصوت أوتيت مسمارا من مزامير آل داود. هذا الصحيح خارج الصحيح أن أبا موسى قال للنبي صلى الله عليه وسلم لو علمت أنك تستمع لقراءتي لحبرته لك تحذيرا. إذن الكلام كله متعلق بالسماع والتزيين، وكان أبو موسى يريد أن يحسن أكثر من ذلك. وبزميل آل داود يعني حسن صوت أبي داود عليه السلام في قراءته وفي تلاوته الزبور، ومن حسن صوته عليه الصلاة والسلام كانت تجتمع عليه الهوام والضلال. وقد قال الله عز وجل يا جبال أوبي معه والطير، أي رجزي معه ما يقرأ وما يدرك. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، مش كل آل داود كان صوته حسن يعني وربه داود عليه السلام. فالأقوال في معنى هذا الحديث كثيرة. التغني، ما معنى التغني؟ يتغنى بالقرآن، يجهر به. بعضهم قال التغني بمعنى الاستغناء يعني غنى النفس، يعني يجد في نفسه الغنى عن غيره بهذا القرآن. فالقرآن حثه على أن يكون غنيا النفس، فإن الغنى غنى النفس. يتغنى هنا بمعنى الاستغناء عن الغير، أي ورثته قراءته القرآن وجهره بالقرآن ورفع صوته بالقرآن جعلته غنيا النفس عن الناس لا ينظر إلى ما في عينيه. ومنهم من قال التغني هنا بمعنى تحسين الصوت، وهذا القول ورد عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وبعضهم قال التغني بمعنى التحزن، يعني يقرأ القرآن بحزن. وعزوه للشافعي، لكن الحافظ بن حجر قال يعني العزو للشافعي بقول التحزن هذا بعيد. وبعضهم قال يتغنى بالقرآن يعني يتشاغل به، يشتغل بالقرآن لا ينشغل عنه بغيره. وبعضهم قال يتغنى بالقرآن بمعنى التلذذ والاستحلاء، يعني يتلذذ بقراءة القرآن ويستحلي قراءة القرآن. وبعضهم قال التغني بالقرآن يعني يجعله هجيرا، هجيرا يعني يكثر القراءة منه ويرفع صوته به ولا يهجره. هجيرا، فلان جاء وهجره يقول كذا وكذا، يعني يردد ربي يا فلان يا فلان، هجرا. فيجعل القرآن هجرا يعني لا يبدأ يقرأ القرآن. ودائما وكان من عادة العرب أنهم إذا كانوا في سفر أو في فراغ كانوا يتناشدون الأشعار ويرددون الأشعار ويرددون الرجل ونحو ذلك. فعوضهم أو أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعوضهم من تلك الأشعار أن يجعلوا القرآن هجرا، يعني هو نائم وهو فاشل وهو نازل وهو قائم وهو نائم يقرأ القرآن ويتغنى به مع تحسين الصوت كما تقدم. وقال الليث بن سعد وتبعه أو قال بمثل هذا القول ابن أبي مليكة وابن المبارك والنضر بن شبيب، يتغنى به يتحزن به ويرقق به قلبه. التحزن كما تقدم يعني يقرأ القرآن قراءة حزينة فيها حزن، مما يحرك قلبه ويرقق قلبه. وقال الطبري رحمه الله التغني الترنم لا يكون إلا بالصوت إذا حسنه القارئ وطرب به. يتغني القرآن يترنم، ولا يترنم إلا إذا كان محسنا لصوته بالقراءة ويقرب لذلك، يعني يجد في قلبه طربا وحبا وتلذذا لقراءة القرآن. وقد قال ابن حجر جمعت هذه المعاني في بيتين، فقال تغنى بالقرآن حسن به الصوت حزينا ذاكرا رنما. ذكر كم معنى هنا، حسن، تحزن، جاهرا، رنمي. واستغنى عن كتب الكلى طالبا عن غنى يد والنفس ثم الذنب، إن بعضهم قال ايضا التغني بالقران يعني الاستغناء بقراءه القران عن كتب المتقدمين، ليس منا من لم يتغنى بالقران كما جاء في الحديث وان كان ضعيفا كما سياتي، لكن التغني بالقران ما اذن الله لشيء يعني ما استمع استماع الراضي والقابل لطاعته وقراءته لشيء كأذنه لنبي يجهر بالقرآن أو بالقرآن يجهر به، وفي بعض الألفاظ كأذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. حسن الصوت هنا ترجح معنى أن التغني هنا بمعنى التزهير والتجميل والتحسين والتجويد، وأحكام التجويد هذه هي من هذا الباب، أحكام التجويد من هذا الباب التجويد والتحسين. فقال تغنى بالقرآن حسن به الصوت عزيزا جاهرا رنمي، واستغني عن كتب الكلى طالبا غنى يد والنفس ثم الزم، اجعله اتقاء الزم غنى النفس لما يستغني به ويستغني عن كتب الاوائل لا يذكر سلطان، يكفيه ما في القران من قصص وعبر وعظات، حسن صوتك به اقراه بحزن وتخشع اجهر به وارفع صوتك به، رنم وتغنى واطرب لقراءه القران. هذه المعاني هي المذكوره في معنى قوله صلى الله عليه وسلم يتغنى بالقران. قال اخبرنا ابو نعيم قال حدثنا ابن عيينه عن الزهري قال ابن عيينه قراه عن عروه عن الزهري عن عروه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت سمع النبي صلى الله عليه وسلم ابا موسى وهو يقرا فقال لقد اوتي هذا من مزامير آل داود. حديثنا من مسند أبي موسى من مسند عائشة، وسيأتي أن الصحيح أنه من مسند أبي موسى رضي الله عنه. هذا الحديث صحيح رواه من طريق سفيان بن علينا عن الزهري عن عروة عن عائشة، كما هنا النسائي وأحمد والحبيبي وعبد الرزاق المصنف وابن أبي شيبة في المصنف وسعيد بن منصور في التفسير والطحاوي في مشكى الاثار ومحمد بن ناصر المروزي كما في مختصر قيام الليل والجوهرقاني في الاباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير، وتابع ابن عيينه عن الزهري معمر بن راشد رواه عن معمر عبد الرزاق كما في المصنف ومن طريقه النسائي واحمد وإسحاق بن راهوية في المسند وعبد بن حميد كما في المنتقب والطحاوي في مشكى الآثار وابن عساكر في تبيين تجري مختلف والذهبي في معظم الشيوخ، وتابعه أيضا ورواه سهيل بن يونس عن ابن عيينة متابعا لابن نعيم، فذكر عن عمرة بدل عروة كما عند ابن حبان في الصحيح، ورواه ابن سعد الطبقات والفاكهي في اخبار مكه وابن عساكر في تاريخ دمشق عن سفيان عن الزهري عن عروه او عمره على الشك عن عائشه، قال الحميدي وكان سفيان ربما شك فيه، اذا الشك من سفيان، فقال عن عمره او عروه لا يذكر فيه الخبر، ثم ثبت على عروه بعد ذلك لم يعد يقول الا في اسناده عن عروه، وذكر الخبر وفيه ذكر الخبر فيه غير مرة وترك الشك، يعني كان في الأول يقول عروة أو عمرو عروة أو عمرو، في الآخر قال عروة، إذا كان ذلك شكا ثم ثبت بعد ذلك، وهذا الشك لا يدور، ليه لا يدور؟
يدور على شيء دار دار على
لأن كل منهما ثقة، سواء كان من عروة عن عروة أو عن عمرو لا يدور. طيب قال أخبرنا محمد بن أحمد هذا الحديث وأبي موسى الأشعري والحديث في عند البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه اللي عند النبي يصرف الكلام عن أولاده هذا من مسند عائشة. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي خالد قال حدثنا سفيان عن عمرو يعني ابن دينار عن ابن أبي مليكة عن عبيد الله بن أبي نهيب عن سعد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ليس منا من لم يتغن بالقرآن ليس منا من لم يتغن بالقرآن هذا الحديث معه الفرق بين ليس منا من لم يتغن بالقرآن وبين الأمر التغني أو ما أذن الله لشيء ما أذن النبي يتغنى بالقرآن يجهر به. الحديث رواه ابن أبي مليكة عن عبد الله بن أبي نهيب عن عبيد الله بن أبي نهيب وعبيد الله هذا الظاهر أنه مجهول وهو علة الحديث عن عمرو بن دينار كما عند الدليل هنا وعند أبي داود وأحمد وعبد الرزاق وابن أبي شيبة والحميدي وأبي عوانة وأبي يعلى والبزار والطحاوي بن مشكل والحاكم والبيهقي في السنن والشعب والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة وتابعه ابن جريج عمرو بن دينار عن ابن أبي مليكة تابعه ابن جريج يعني عن ابن أبي مليكة عن عبيد الله بن أبي مليكة به كما عند الحميدي والحاكم والزكي والضياء وتابعه أيضا سعيد بن حسان المخزومي عند أحمد بن أبي شيبة وأبي عوانة والطلالسي والدرس في مسند سعد والقضاعي في مسند الشهاب وتابعه حسام بن مصد عند أبي عوانة وأبي عبيد قضاء القرآن والقضاعي وتابعه أيضا عمر بن قيس كما ذكر ابن طرق في العلل وليث بن سعد وهناك خلاف على ليث بن سعد خلاف طويل المهم سنذكر الخلاف سنذكر المسائل كثيرة
كان يعني ضعيف من حديث سعد.
نعم.
ضعيف من حديث سعد.
أي نعم. وقد ورد المسند أنس وابن عباس وأبي لبابة وعائشة وعبد الله بن الزبير. حديث أنس عند الخطيب في المتفق والمختلف. وفي إسناد معين في سالم لا يعرف انتبه معي لهذه الشواهد الشاهد الماضي أو الحديث أصل الحديث فيه من عبيد الله ابن أبي نهيب مجهول وهنا معين في سالم لا يعرف يعني مجهول حديث ابن عباس رواه عبيد الله بن الأقمص عن ابن أبي مليكة عنه عن ابن أبي نهيب رواه الترمذي في العلل الكبير وابو عوانه والبزار والحاكم والطبراني والقطاعي والضياء قال الترمذي سالت محمدا عن هذا الحديث يعني البخاري فقال هذا حديث خطا حديث ابن ابي مليكه عن عائشه فيه خطا والصحيح ما رواه عمرو بن دينار عمرو بن دينار عن ابن ابي مليكه عن عبيد الله عن سعد قول البخاري الصحيح ليس تصحيحا الحديث يعني الراجح في هذا الحديث انه من مسند من؟ سعد وليس من مسند عائشه فيقول والصحيح ما روى عمرو بن دينار يعني من حديث عائشه وفي اسناده من؟
عبيد الله بن ابي نهيب
مجهول ومجهول ومجهول حتى الان واما حديث ابي لبابه رواه ابو داود وابن ابي عاصم الاحد والمثاني والطحاوي والبيهقي وفي إسناد عبد الجبار بن الورد صدوق جهل. وقال الدارقطني وروى عبد الجبار بن الورد ابن الورد ووهم فيه. واما حديث عائشة فرواه باعلى والبزار وابن عدي وفي إسناده عزل بن سفيان وهو ضعيف.
كلام البخاري كان حديث ابن عباس.
حديث
عائشة.
حديث ابن عباس. نعم. قال صحيح من حديث سعد. نعم. مش عسل. وسئل أحمد كان في منتقى بن عيل الخلاب عن حديث عيسى بن علي بن أبي مليكة عن عائشة قال ليس من هذا شيء. من قال عن عائشة فقد أخطأ وضعف عيسى بن سفيان. وقال الحاكم ليس مستبعدا من عيسى بن سفيان الوهم. والحديث راجع إلى حديث سعد بن وقاص. وأما حديث عبد الله بن زويد إذا حديث أبي لبابة يرجع لعبيد الله، وحديث عائشة يرجع الأصل كأنه حديث سعد. وحديث عبد الله بن زبير وأبو البزار والغلامي يكون الأسماء. وفي إسناد محمد بن مهان ليس للقوي كما قال الدارقطني. وقال في العلل طلقه العلاء بن عبد الجبار رواه عن نافع عن ابن عمر فوقفه على ابن الزبير. رواه عن نافع ابن عمر فوقفه على ابن الزبير يعني من قول ابن الزبير وليس مرفوعا من النبي صلى الله عليه وسلم. اذا هذه الشواهد لا يصلح ان يقوي بعضها بعضا فلا يثبت هذا المعنى ان من لم يتغنى بالقران فليس منا. نفي كونه منا اذا لم يتغنى وان كان بالمعاني السابقه لا يصح ولا يليق هذا. لا يصح ولا يليق هذا.
شيخنا شيخنا شيخنا
شيخ رحمه الله لا يجوز له كلامه. وفي النهايه قال والله وانه لا يصح بهذا اللفظ ولكن الصحيح هو ما تقدم هو يتغنى بالقران.
شيخنا
نعم
البخاري من حديث أبي هريرة ليس منا من لم يتغنى بالقرآن كتاب التوحيد. قال حدثنا إسحاق قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا ابن شهاب عن أبي سلمة.
نعم نعم
عن أبي هريرة. 7527
حديثي وفي البخاري ومسلم
حديث أبي هريرة
ومسلم
حديث الغريب. إذا العلة خاصة بحديث سعد وما حوله.
والذي يرضى به قول الشيخ محمد الله والحديث الذي أشار إلى الله صواب أنه لا يوجد رواية عن ابن عبد الله بن الزبير. وأما المثل الذي تبرع عصبة أنه يروى عن ابن عبد الله بن الزبير عن ابن أبي نعيم عن سعد وإنه قال قال ربنا والله أنه لا يصح بهذا الوقت ولكن الصحيح ما تقدم. نعم ليس منا ما نتغنى بالقرآن سواء الله ويتغنى كما تقدم وليس منا مطلقا أو نفي كون فلان ليس منا أو لن يدخل الجنة أو نحو ذلك. إذا كانت هذه الذنوب ليس مما يخرج من الملة فمعناها نقص الإيمان أو أنه ليس منا في هذا الأمر ليس منا في هذا الشيء ليس منا أن لم يغفر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف العليم عن القدر ونحو ذلك مما فيه نفي كون من فعل كذا أو من لم يفعل كذا ليس منا لا يعني الكفر ولا يعني الخروج من الإيمان. قال أخبرنا محمد بن أحمد. نعم.
في هذا
الأمر ذنب
ليس كل منا
ليس منا في هذا الشيء
ليس منا ليس كبير على القرآن
ليس منا في هذا الشيء وشأننا نحن أننا نتغنى بالقرآن كما أننا نتغنى فليس منا في هذا.
يعني مثلا ما غشها فليس منا غش كبير. يعني ليس منا هنا غش كبير أصلا.
قال أخبرنا محمد بن أحمد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أذن الله لشيء ما أذن النبي يتغنى بالقرآن. قال أبو محمد يريد به الاستغناء يريد به الاستغناء. هذا الذي أمر
الدارمي ولا ابن عيينة؟ الدارمي ولا ابن عيينة؟ أبو محمد. أبو قال أبو محمد يريد به الاستغناء.
قال أبو محمد الأحمر.
شفنا آخر الحديث.
قال أبو محمد.
الدارمي ولا ابن عيينة؟
الدارمي.
أو أبو محمد. لا حضرتك ذكرت أن ابن عيينة قال هذا.
ابن عيينة قال في البخاري نص على أنه سفيان. قال سفيان في تفسيره يستغني به.
لكن أبو محمد هنا الدارمي.
قال أبو محمد يريد به الاستغناء الدارمي كما تقدم المغرب له أقوال تفسيرية للأحاديث التي يرويها تبين فقهه كما تقدم في بعض أمور الفقه. قال باب أم القرآن هي السبع المثاني. نعم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد ما سيدنا المتصل بالتلميذ قال رحمه الله باب أم القرآن هي السبع المثاني. أخبرنا بشر بن عمر الزهراني قال حدثنا شعبة عن عبيد بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألم يقل الله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم ثم قال ألا أعلمك سورة أعظم سورة من القرآن قبل أن أخذ طيب ثم قال ألا أعلمك سورة أعظم سورة من القرآن قبل أن أخرج من المسجد فلما أراد أن يخرج قال الحمد لله رب العالمين وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيتم. حديث رواه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد والخلاج وابن خزيمة وأبو يعلى وأبو حبان والطحاوي ومشكل ومنذر في الأوسط والدولاب والطغراني في الكبير والبلاغي في الكبرى والشعب وعن السنن وأبو معين في الصحابة وابن حزم بن محمد وغير المقدسي في المختارة كلهم من حديث شعبة عن أبي بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد بن المعلم. وفي سياق آخر عند البخاري أنه قال دعاني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي. يعني كان يصلي فناداه النبي صلى الله عليه وسلم فلم أقرب أو فلم آته حتى صليت فقال ما لك لم تأتيني قال كنت أصلي يا رسول الله. قال ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم. يعني عليك أن تقل من الصلاة أنها نافلة ويجب عليك أن تجيب النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعاك معنى عام. ثم قال أعلمك سورة هي أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. فمشيت معه، فلما هم أن يخرج قلت يا رسول الله قلت كذا وكذا، يعني قلت أعلمك، أنا أعلمك سورة هي أعظم سورة في القرآن، قلت يا رسول الله قلت لي كذا وكذا، فقال أم القرآن أو فاتحة الكتاب هي أم القرآن والسبع المتاع الذي أوتيته أتاه الله عز وجل، سبعا من المتاع والقرآن العظيم، أتيناك سبعا من المتاع والقرآن العظيم، فقال له هي السبع المتاع الذي أوتيته، هنا أوتيته يعني نزلت السورة على النبي صلى الله عليه وسلم وأوتي هذه السبع، وما أوتي النبي صلى الله عليه وسلم أوتي النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن ولأمته أوتيته أو أوتيتم، هي أم القرآن وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. الفاتحة أم القرآن، والأم هنا بمعنى أن معاني القرآن ترجع إليها، معاني القرآن ترجع إليها، لأن القرآن مداره على إثبات توحيد الله جل وعلا وعبادته، كل القرآن مداره لتحقيق عبادة الله عز وجل، توحيده سبحانه وتعالى، توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وعبادته سبحانه وتعالى بسائر العبادات والشرائع، إما بالأمر الصريح ببعض أنواع العبادات، أو النهي عن ترك بعض الأوامر، أو النهي عن التخلف ببعض الأخلاق، وذكر قصص المؤمنين وثواب المؤمنين، وقصص الكافرين وعقوبات الكافرين، والترغيب والترهيب، كل القرآن مرجعه إلى هذه المعاني الموجودة في سورة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، إياك نعبد وإياك نستعين، العبادة، اهدنا الصراط المستقيم، ثواب المؤمنين، والتحذير من سلوك طريق الضالين أو المغضوب عليهم. فجمعت سورة الفاتحة وهي سبع المثاني، مثاني لأنها تثنى تردد في كل صلاة في كل ركعة من الصلوات، أو مثاني معانيها تثنى وتردد في القرآن، وهي سبع آيات. وفي بعض الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبع آيات مثال، ومن لم يعد البسملة آية قال سبع مثاني، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبع آيات هي أم القرآن، وهي أم الكتاب، وهي فاتحة الكتاب، وهي القرآن العظيم، هذه أسماؤها، أم الكتاب، أم القرآن، فاتحة القرآن، فاتحة الكتاب، السبع المثاني، الرقية كما جاء في الحديث، وأنا أدرك أنها رقية، إذا والكافية السبع، والصلاة، قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين، وقرأ سورة الفاتحة، فسورة الفاتحة هي أم القرآن، وهي السبع المثاني، ولقد آتيناك سبعة من المثاني والقرآن العظيم، والقرآن العظيم إما بيان للسبع المثاني أو خصت بالذكر، وآتيناك القرآن كله والقرآن كله عظيم، وهي مخصوصة بالذكر في هذه الآية وفي الحديث لعظيم منزلتها ومكانتها من الله سبحانه وتعالى، ولعظيم ما تبعت من المعاني كما ذكرنا، فإليها يرجع القرآن ومعاني القرآن. ولذلك شرع النبي صلى الله عليه وسلم قراءتها في كل ركعة من صلواتنا. وفي الحديث القدسي يقول رب العزة جل وعلا في الحديث عن مسلم: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين هذا بيني وبين عبدي، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصف علي ونصف لعبدي، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد، هذا النصف الأول، وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذا النصف الثاني، وهذا لعبد، إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا أستعين إلا بك، ولن أستطيع عبادتك إلا بمعونتك. قال هذا بيني وبين عبدي، اهدنا الصراط المستقيم قال هذا لعبدي، إلى آخر السورة صراط الذين أنعمت عليهم قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. ولذلك ينبغي لمن يقرأ سورة الفاتحة في الصلاة يعلم أنه في مناجاة مع الله عز وجل، فإذا قال الحمد لله رب العالمين أجابه ربه بقوله حمدني عبدي، الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين. ولذلك القراءة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد، مفيش مناجاة، وأن لإجابة الله عز وجل إياك. ولذلك السنة النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف على رؤوس الآية ويقول الحمد لله رب العالمين، الناس في السكة، يجيبك ربك الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد، هكذا وقوف على رؤوس الآية حتى يناجيك ويكلمك ربك جل وعلا، وتستحضر هذا المعنى، فإن هذا مما يجعل الإنسان حاضرا في صلاته خاشعا فيها. نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا ويقف في